بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه ليله الجمعه 18 في شهر الله المحرم من سنه 1424 للهجره. ولعلكم سمعتم وقراتم ورايتم بدايه الحرب على بغداد وعلى العراق، والتي هي ثالث حرب هائلة كبيرة تشهدها هذه المنطقة المهمة والحساسة من العالم، منطقة الخليج العربي. ولا شك أن هذه الحرب تبقي وتدع في النفوس من الآثار والأحزان الشيء الكثير، لمن لا يستطيع أن يلوم المسلم حينما يشاهد هذه الصواريخ الفتاكة، صواريخ كروز تنطلق من مسافات بعيدة لتدك القلاع والبقاع من غير تفريق بين مدني وعسكري وبين إنسان أو جماد أو حيوان. و كيف يستطيع الإنسان أن يتخيل إذا أحد استطاع أن يسرق منك حنجرتك ليتكلم على لسانك؟ وهذا ما حصل حينما اخترقت الإذاعة وتوقف التلفاز العراقي، ومن ذا يستطيع أن يصبر وهو يرى من يسرق منك قلبك يضخ به الدم إلى عروقه وإلى سرايينه، ومن ذا يستطيع أن يصبر وهو يرى من يسرق جيبك ومن يسرق عقلك ومن يسرق خلقك ودينك وثقافتك وتاريخك ليضعها في جيبه ويحتقبها ويتجاهل كل الأعراف وكل القيم وكل الاعتبارات الشرعية والإنسانية والقريبة والبعيدة. بغداد أيها الأحبة بلد عريق، وحينما تقرأ التاريخ تشعر برميم خاص بهذه المدينة الضخمة التي شهدت كثيرا من مآثر الإسلام وخلود المسلمين وحضارتهم وتاريخهم. وكان الرشيد على سبيل المثال ومن قبله الخلفاء بني العباس في هذه المدينة الضخمة، يقول قائلهم للسحابة وقد رآها فوق رأسي: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أين الرشيد وقد طاف الغمام به؟ فحين جالس بغدادا تحداه ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد القوى من يحمي ذكراه. وظلت هذه العاصمة العريقة حتى بعد انتقال الخلافة منها قلعة من قلاع الإسلام، فهي موئل للعلماء والحكماء والفقهاء والنحاة والمؤرخين والكتاب والأدباء والشعراء، وكتب فيها أكابر أهل العلم في تاريخها ومن دخل عليها. وقلما تجد عالما مشارا إليه بالبنان إلا وله في تاريخ ذكرى وحرور ووجود، فالإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وتلاميذه وأئمة الحديث كافة وأئمة التفسير وغيرهم، كلهم طافوا بهذه المدينة أو مروا بها أو رحلوا إليها أو أخذوا عن أئمتها وعلمائها. وأذكر أن من العلماء المشهورين بارتباطهم ببغداد الإمام عبد الوهاب المالكي، وهو من أئمة المالكية المشهورين صاحب كتاب الإشراق وغيره، وهو أيضا من الأدباء والشعراء، وقد اضطر إلى مغادرة بغداد بسبب ظروف المعيشة. وكان يقول عن المخارج: أهل بغداد يودعونه، وقال: والله لو وجدت عندكم رغيفا ما خرجت. وخرج إلى مصر فوجد فيها برد العيش، ولكنه أصيب بعد ذلك ثم مات. فكان يقول وهو يحتضر أنه: لما كنا في بغداد كنا جياعا أقوياء، فلما عشنا متنا، لما جاءه الطعام وجاءه الخير وجاءه الرزق بنى أجل. فكان يقول: سلام على بغداد في كل موطني، وحق لها مني سلام مضاعف، والله ما فارقتها عن قيلا لها، وإني بشق جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه. ويعني الشعراء الذين تكلموا عن بغداد ورقوها وتغنوا بها كثير. وأذكر أيضا شاعرا آخر لا يحضرني اسمه يعني كان أيضا يرسل السلام والتحية إلى بغداد ويرسل هذا مع ريحة الصبا ومع ريحة الشمال إذا مررت بتستر والطيبة قصيها بكل سلامي وتلمس خبر الحسين إلى أن يقول وسألت عن بغداد كيف تركتها قالت كمثل الغيث غب غمامي والله كمثل الروض غب غمامي والله ما يوم يمر وليلة إلا وأنت تزور في الأحلام. فيعني نحن نرى اليوم ونشهد قدرا كبيرا من العجز والقهول والقهر الإسلامي بل ربما نغتبط إذا وجدنا من يشعر بهذه الحالة. فإن كثيرا من المسلمين غائبون غيابا كبيرا عن هذه الأحداث وكم يؤذي أن يطرحها أن نرى من الأوروبيين ومن الغربيين ومن أمم الأرض كلها من يحتجون ويستنكرون ويعلنون النكير بشكل رسمي وبشكل شعبي على مثل هذه الحرب الآثمة الظالمة. ثم نرى المسلمين والعرب وأهل الخليج الذين هم المقصود الأصلي بهذه الحرب والذين ربما يصدق ويصح القول أن الحرب ليست تستهدف العراق أو نظام العراق أو الأسلحة ذات الدمار الكامل في العراق وإنما تستهدف المنطقة بأشلها كما يصرحون. ومع ذلك تجد أن كثيرا من المسلمين يعيشون حالة من الغياب وكأن الأمر لا يعنيه. وقد اتصلت بي هذا العصر إحدى الأخوات وهي يعني تبكي وتتوجع وتقول أنها سمعت أن البابا أرسل إلى الإدارة الأمريكية يحتج على الحرب ويقول لهم أنكم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام الإنسانية جمعاء عن هذه الحرب وعن تبعاتها وتضحياتها وعن المدنيين الذين سوف يقتلون فيها. فتقول هذا كلام رجل يعني بعيد عن المنطقة لا ينتمي إلى دينها ولا إلى أهلها ولا إلى جنسها ولا إلى منتها ومع ذلك يقول هذا الكلام بينما لم نسمع من أحد من علماء الإسلام أو علماء المسلمين مثل هذه الأصوات القوية المؤثرة التي لا نزعم أنها ستوقف الحرب لأننا نرى أن دولا كبيرة وأعضاء في مجلس الأمن مع احتجاجها ورفضها للحرب ما استطاعت أن توقف هذا الخطار المندفع بحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. لكن على الأقل أن يكون هناك مواقف جلية وواضحة وصادقة ومبينة لهذه الحرب. لقد سمعتم اليوم الخطابات وسمعتم كلاما عن أن العراق يضع البشر بروعه وأعتقد أن هذه الكلمة تختم وراءها فهي عذر مقدم عن قتل المدنيين وإصابتهم. والكل يعرف قصة منجئ العاملية الذي غرب في السابق وكان فيه النساء والأطفال والصبيان ويعني رفعت جثثهم وجنائزهم المتفحمة بالمئات على مرأة ونسمع من الناس وكان يعني ضربه من الواضح أنه يعني متعمد. فيعني وأيضا رأينا في أفغانستان في الحرب السابقة كيف ضربت المساجد أحيانا على رؤوس المصلين وكيف ضرب ناس قد تجمعوا لحضور عرس وفرح وقتل منهم من قتل. فالقتل دائما وأبدا أن يقول لك أن الحرب لها ضحايا والحرب لا ترحم. ولذلك يرفض العقلاء شريعة الغار وقانون الحرب التي ليس لها مفور وليس لها مبرر ولا تقوم على أساس أخلاقي بحال من الأحوال. إنني أقول إن لا أحد يتجاهل المعاناة التي يعانيها الفرد العراقي منذ سنين طويلة جدا ولكننا ندرك أيضا أن هذا النفق الذي يساق إليه اليوم لن يرفع معاناته بل سوف يزيدها ألما ويزيد المجال أمامه ضيقا. وإنني آوي إلى منزلي فأحضن أطفالي في حجري وأقبلهم ثم يترامى إلى بصري وإلى خيالي صور صبيان العراق وأطفال العراق الذين يسمعون أزيز الطائرات وذوي المدافع والصواريخ ويسمعون آلة الحرب الأمريكية المتغطرسة وهي تدق بلادهم وتشق أجواءهم ويقرؤون في عيون أهليهم هذا الخوف وهذا الضياع وهذا العجز وهذا الانكسار، ثم لا يدرون أين يختبئون من مثل هذه المخاوف. وهكذا الشيوخ والنساء والعجزة وغيرهم ممن يقفون مكتوفين وهم ضحايا في مثل هذه الحروب. ومع قسوة هذه المعاناة التي يعيشها المسلم ليس في العراق فحسب، بل ربما في كل بلاد الإسلام وفي كل بلاد الله تبارك وتعالى، مع قسوة المعاناة في ظل هذا العدوان الأرحم المغرور بقوته وعدوانه، ومع تفاقم شعور المسلم بالقهر والمرارة، إلا أن ثقة المسلم بربه لا يجوز أن تضعف أبدا، ويجب أن لا تزيده الأحداث إلا إيمانا وثقة أسوة بالصادقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنني على يقين أن دخول الإدارة الأمريكية في هذه الحرب الغاشمة أنه خطأ كبير وغير محسوب، وأنه سوف يضر بمصالحهم على المدى الطويل، وما انفراق عقد ما كان يسمى قبل سنة التحالف ضد الإرهاب والذي استطاعوا أن يحشدوا له معظم وإن شئت فقل كل دول العالم في ظل هذا التيار والطوفان الذي كانوا يقودونه، وانفراق هذا العقد اليوم وتشتته وتخالفه إلا نتيجة أولية ومبدئية لهذا الاندفاع الأبرز. والذين قرروا خوض هذه الحرب وأعلنوا ذلك وبدأوها فجر هذا اليوم حينما كان المؤذن يصبح بنداء التكبير والتهليل على المآذن، وحينما كان المسلمون يفزعون إلى ربهم بالدعاء والتضرع والاستغفار، ربما أخذتهم شهوة القصر ونعرة الكبرياء، ووجدوا أنفسهم منساقين مع تيار التطرف ومع حزب الاستعمار ممن يسمون هناك بالسقوط وما هم بسقوط. وأعتقد أن لهذه الحرب الظالمة الآثمة دوافعها وأهدافها التي تتجاوز العراق ونزع أسلحته أو حتى تغيير نظامه إلى إعادة صياغة المنطقة كلها، وبالذات فيما يتعلق بثلاث نقاط مهمة. الأولى منها إبرام صفقة سلام مع ما يسمى بإسرائيل وفق شروطهم هم والمفصلة على قصدهم ومقاصدهم، والقضاء على أي صورة من صور المقاومة في فلسطين أو لبنان أو غيرها. ولذلك فإن من البدهي إدراج جميع المنظمات المقاومة كحماس والجهاد وكتائب الأقصى وغيرها ضمن الجمعيات والجماعات الإرهابية التي يتاغد أشخاصها وتصادر أموالها وتجند حساباتها وتحارب بكل ألوان الحرب. ولذلك فإن من المؤكد أن حفظ أمن إسرائيل وتحقيق نوع من التطبيع وتغذيب الفوارق والحوادث والشدود بينها وبين دول المنطقة من أهم أهداف هذه الحرب، ولعله هو الهدف الأول. ولذلك فإن إسرائيل شريك أساس في هذا الحرب، وقد تم تبليغ إدارتها قبل الحرب بساعات، وأعتقد أنها هي أكثر دولة متحمسة لهذه الحرب كما يلاحظ ذلك المتابعون منذ فترة طويلة. الأمر أو الهدف الثاني القضاء على جميع ألوان الاستقلال، وأقصد بالاستقلال الاستقلال بالإرادة والقرار، أن يكون القرار مستقلا لا يخضع لضغط ولا لاعتبار، أي الاستقلال في العمل والتخطيط، أي الاستقلال في التقنيع وامتلاك القوة التي يستطيعون بها الدفاع في المنطقة الإسلامية كلها. ولذلك فلا بد أن يكون من ضمن الأهداف القضاء على جميع ألوان الاستقلال وزحزحة المشاريع القائمة التي تشكل خطرا ورثا المستقبل على الوجود الغربي أو على الوجود اليهودي في المنطقة. ولذلك فإننا نجد أصواتا تتكلم مثلا عن استهداف سوريا ومحاكمتها، وأصوات تتكلم عن استهداف إيران، وأصوات تتكلم عن استهداف المملكة،
وأعتقد أن هذا الكلام وإن كان كلاما يقال ثم يسكت عنه إلا أنه يأتي يوم من الأيام يتم تفعيل هذا الكلام من جديد وإعادة إنتاجه وتوظيفه للأهداف التي يطمحون إليها. الأمر الثالث هو إجراء تغييرات جوهرية في البناء السياسي وفي البناء الثقافي والشرعي لدول الخليج والجزيرة العربية على وجه العموم وبالأخص من السعودية واليمن وقطر والكويت وغيرها، وذلك من خلال ضغوط مباشرة. تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد آن الأوان لها وأن كثيرا من الممارسات والعلاقات والحوارات السابقة لم تعطي نتيجة، ولهذا لابد أن تكون الضغوط اليوم مباشرة وقريبة وقوية، سواء فيما يتعلق بالعلم الشرعي وتغيير المناهج الدينية أو فيما يتعلق بقضية ما يسمى بحقوق المرأة أو ما يسمى بحقوق الأقليات، على بشكل عام يسمونه بالحريات الدينية كما يعبرونهم ويصطلحون، وسيتم تفعيل مصطلح حقوق الإنسان ومصطلح الحريات، لكن بصورة انتقائية كالمعتاد لتمرير الموضوع الذي يريدونه، فإنهم يسقطون عن هذه الأشياء إذا شاءوا ويفعلون إذا شاءوا وتفعيلهم لها ليس لغرض تحقيق قدر مثلا من مراعاة حقوق الإنسان أو الحرية، وإنما هو بغرض تحقيق مصالح سياسية كما هو مشاهد مثلا في تعاملهم مع دول العالم كلها، تعاملهم مثلا مع الصين، تعاملهم مع تركيا، تعاملهم مع إسرائيل وغير ذلك. هذا كله سيعملون على تحقيقه إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن سنة الله تبارك وتعالى هي المدافعة، والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالله تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض، وسنة الفتح وقانون الفتح موجود في الخير كله، ولكن الإنسان يعجل والله تبارك وتعالى لا يعجل، وكان الإنسان عجيلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا خلق الإنسان من عجل، وكثير من الناس ربما ينهمكون أو يغلقون في اللحظة الحاضرة وتسرر عليهم مشاعر وأحاسيس وإحباطات وقلق وتوسط، ويريدون في اللحظة ذاتها أن يروا شيئا، بينما الله تبارك وتعالى له سنة والتاريخ لا ينتهي بيوم وليلة، وهذه الحاضرة التي نشهدها اليوم مثلا ليست نهاية التاريخ ولا نهاية المطاف، وكان شهدت أرض العراق نفسها شهدت غزو المغول والتتار وشهدت الحروب الصليبية وشهدت الاستعمار وشهدت وكالة دجلة والتراث يوم من الأيام حمراء من الدم، وكالة يوم آخر زرقاء من ألوان الحبر من الكتب التي وضعت فيها من المكتبات الإسلامية، ومع ذلك ظلت هذه العواصم والحواضر الإسلامية فيها من القوة والقدرة والمثابرة والاستعصاء على كل عوامل التدمير شيء لا يخطر على البال، وإذا كان بقية المسلمين بقية والحمد لله فيهم بقية إلا من يحمل فيهم رماح، ومن أعظم ما بقي في المسلمين أن قدرتهم على الصبر وعلى أن يخرجوا من تحت الأنقاض ويقوموا بالركاب وأن ينفذوا عنهم الغبار وأن ينفذوا عنهم الرماد، هذه قدرة غير عادية، فهم يريدون مثل هذه الأهداف ويسعون إليها إن استطاعوا، والله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويدفع الشر بالخير، وقد يدفع الشر بشر مثله بحكمته سبحانه وتعالى، وهذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض، وقد يسلط بعض الكافرين على بعض يدفع عنهم ما عجز عنه المسلمون. وربما كان من أقوى الضغوط التي يحاولون تطبيقها وتنفيذها والوصول إلى ما أريده من خلالها إخانة نظام نماذجي إن صح التعبير في العراق، هذا النظام الذي سوف يسعون إلى أن يوجد فيما بعد الإدارة العراقية الحالية، يريدون أن يكون قدوة لجيرانه كما سبق أن ذكرت هذا في أكثر من مرة، نظام يحقق الرفاهية لشعبه يعود تأهيل البنية التحتية بصورة معقولة، فيصل إلى الناس مثلا الاتصالات، الانترنت، الخدمات، المستشفيات، المدارس، المصالح العامة، ويستطيع أن يربط الشعب العراقي بالعالم وينصر بسخاء على من أنقذة العراق المجندة من فترة طويلة على مثل هذه المشاريع التي تجعل المواطن العراقي ربما ينسى بعض معاناته وبعض ألامه ويتكيف ويتطبع مع هذا الوضع الجديد. هذا أولا. إذا أن يكون نظاما مرتبا يحقق للمواطن العراقي قدرا من المصالح والسعادة الدنيوية، وهذا رأيناه إلى حد ما في أفغانستان. الأمر الثاني طبعا كمحاولة مع الفارق لأن العراق لديه أرصدة هائلة وهو بلد مصر. الصيغة أو الصفة الثانية أن يكون هذا النظام يحقق صورة مقبولة لما يسمونه بالديمقراطية ولكنه مفصلة على حسب المصلحة الأمريكية. فهنا قد يتم توسيع مثلا نطاق الحريات الشخصية والحريات الأخلاقية وإقامة المراقص والملاهي وبرامج السياحة إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدرون بها على أكواه الناس ألوانا من التخدير وألوانا من تصنع لهم نوعا من الغيبوبة عن الواقع وتلهيهم بشهواتهم ولذاتهم العابرة الثانية الوقتية عن التفكير بمصالحهم المستقبلية. لأن من جهة المشاركة السياسية فأعتقد أنهم سوف يسعون إلى إيجاد قدر من المشاركة السياسية لكل الأطراف بما لا يخرج عن هدف المصالح العليا، وستجد أن المشاركات مثلا للنصارى ولليزيديين وللسنة وللشيعة ولليهود لو كانت العراق يهود ولكل الأطراف بحيث أن يكون هناك قدر من المشاركة السياسية المعقولة التي لا تخرج عن الهدف ورغم تحقيق المصالح الأمريكية. الصفة الثالثة أن هذا النظام سوف يشارك بفعالية لجدارة المهمات التجسسية والاستخباراتية في المستقبل ويكون منطلقا لمثل هذه المهمات وتنطلق منه ومن غيره الحملات الحربية القادمة ضد هذا البلد أو ذات من البلاد المجاورة القريبة. ومع كل هذا فإن أهل البلاد أطول نفسا وأصبر وأقدر على التضحية والفداء ولا زالت ذكريات الحرب على الاستعمار السابق ماثلة في الأذهان أو ظاهرة بالعيان دون الاحتلال الجديد عن الماضي ببعيد. قل من فريسيسا إذا جئته مقالة من ناصح بر فصيح دار ابن لقمان على حال هذا القيد داخل والطواصي صحيح. فإن سنة الله تعالى والمثلات التي جرت على غيرهم هي جارية عليهم بكل حال. وهنا يعني جدير بنائي الأحبة مع شعور بالمعاناة والمرارة بدون شك هذا الجوال قد أقبل إلينا أرجو الله يكلينا انتبهوا يا أخوان أقفل جوالاتكم مرة يؤثر على التسجيل وعلى الصوت. فالتفكير من الناس في مثل هذه الظروف يعني يذهب يسوون ويتابعون وتجد الانسان يتنقل من محطه الى محطه ومن قناه الى قناه ومن جريده الى جريده ويسمع الاخبار مره ومرتين وثلاث وعشر وربما بعضهم يدخل الفجر هذا الى اذانات والا بعضهم يواصل الليل. لا زالت الاذانات جاريه عندكم فيكم غلول فيكم من جوالهم مفتوح. فالكثيرون تفكرون من هالكين بمثل هذه الأشياء وفي تقديري أن قدرا من ذلك لا بأس به لأنه كما أشارنا قبل قليل من غير المعقول أن نجد أن رجلا مثلا في أمريكا الجنوبية أو في أقاطع أفريقيا أو آسيا لو رأى في حملتك العربية وهياتك الإسلامية لقال لك أنت من العرب أنت من المسلمين أنت من الخليج وذكر لك اسم العراق واسم الكويت والسعودية وصدام والإسلام ومكة مجموعة من الكلمات التي من كثرة ما سمعها في وسائل الإعلام ونشرات الأخبار تلقنها وفهمها من غير المعقول أن يكون هؤلاء الذين لا يربطهم بهذه المنطقة أي رابط متابعين لها إما من باب حب الاستطلاع وإما من باب مراعاة مصالحهم المادية وارتفاع وانخفاض النفط وارتفاع وانخفاض الدولار وحصول الحرب أو عدم حصولها والتأمين وما أشبه ذلك من القرار المرتبطة بحياتهم. بينما المسلم العربي الخليجي يكون معزولا مع انه يدلي بثلاث وسائل ووسائج لهذه المنطقه فهي ارضه وبلده وبلد الاسلام ومنطلقه ومصالحه الدينيه والدنيويه مرتبطه بها. فمن غير المعقول ان يكون الانسان غائبا او ان بعض الناس يرى ان لا مصلحه في ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين في اول ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يهاجر إلى المدينة قال الإسلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأرشد المسلمين إلى أن يتعلموا كيف يتابعون وكيف يتعرفون على نجريات الأحداث. معنى ذلك يتحول إلى محللين سياسيين ومؤلفين ومتوقعين أو متنبئين لما يقع ويجري، لا، ولكن من باب أن هذا أمر يتعلق بهم وبمصالحهم وبدينهم وبدنياهم وحاضرهم ومستقبلهم، وأن يفترض أن يكون المسلم له نوع من التأثير ونوع من الفاعلية. وكما يقولون فاخر الشيء لا يعطيه، إذا كان الإنسان موجوعا بعيدا عن الواقع فمن باب أولى أنه غير قادر على تفهم هذا الواقع ولا على التعاطي والتعامل معه بشكل صحيح. ولذلك تجد أن كثير من المسلمين اليوم الذين يقعون في نوع من المتابعة تجد أنهم يتعاطون مع القضايا بشكل أيضا غير شرعي، ويتعلقون بكثير من الأوهام ومثلا الرؤى، الأحلام، التنبؤات. نعم الرؤية حق، ولكن يجب التفريق بين الرؤية وبين الأحلام التي ربما أبغاض أحلام أو من حديث النفس أو ربما من أثر الواقع وكثرة الهم أو ربما يراها إنسان عنده معاناة نفسية سابقة أو مشكلة فيقول لأحد وتشرق وتغرب. والبارحة جاءني ما لا أحصي من رسائل الجوال يقول أن أهل الخليج عليهم هذه الليلة أن يقرأوا سورة الأنعام. كأكدين قد السنة قبل سنة 1400 سنة ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن هو الذي يأتي في يقرا أو في منام يقول عليكم أن تقرأوا هذه الصورة أو تريد أو تفعلوا شيئا أو تتركوه؟ وإنما هذا دين ينبغي للإنسان أن يكون عنده حصانة. كذلك سرعة انتشار بعض الكتب وبعض المطبوعات والمقويات والمشهورات التي تتكلم عن هرمجدون وما يتعلق بها. وقلت للإخوة مع الأسف الذي أتل الإسلامية كأنها صارت بؤرة لسرعة انتشار الأوهام والأكاذيب، حتى إنك لو وضعت حديثا من صحيح البخاري ووزعته عند الناس أو وضعته في المساجد لن تجد من يقبل عليه ولا من يقرأه ولا من يسأل عنه. بينما لو جاء كان وضع حديثا ضعيفا او موضوعا او روايه مكذوبه او قصه مختلقه لوجدت انها تقرير كالغيث استدرات الريح ويتناقلها الناس ويكثر السؤال عنها ويتم الحديث في المجالس. هذا شيء غريب يحتاج الى نوع من المعالجه، معناه اننا اولعنا بالغرائب والملاكيه والاشياء الخياليه بينما الامور الصحيحه التي هي من القران ومن السنه ومن هدي السلف الصالح ومبناها على الحكمه والبصيره والوعي والفهم ربما لا يرفع كثير من الناس بها راسا. فاذا متى يتم التفاعل ممن يتفاعلون مع هذه القضايا الحيه والواقعيه بمثل هذه الطريقه التي تجعل الانسان غير سوي أن يحزنون لغرب العراق وهو فرح مصري. لماذا ذلك؟ هذا هرمجدون وسوف يخرج السفياني وسوف يقتل اليهود وسوف... هل أن هذا صحيح؟ هل عندك في وحي؟ هل طلعت على المحفوظ؟ هل هذا غاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فلم يتحدث عنه إلا في روايات مقلوبة أو شديدة الضعف؟ ثم من قال لك أن هذا هو فلان بعينه وأنه في هذا الوقت وفي هذا الدرس؟ هل تعبدنا بمثل هذا الترقب وهذا الانتظار؟ أم تعبدنا بشريعة محكمة قائمة؟ أم علينا أن نظل محافظين على مشاريعنا؟ وهذا نقطة مهمة جدا. عندك مشروع، مشروع تعليم، علم، دين، دنيا، مصلحة، دعوة، تأمين، كتابة، برنامج خيري، إصلاحي، أي أمر من المصالح التي تتعلق بها حياة المسلمين في دين أو دنيا سواء على النطاق الشخصي أو على نطاق الأسرة أو على نطاق الجماعة أو المجموعة أو على نطاق الدولة أو على نطاق الأمة، هذه المشاريع التي نبني بها مستقبلنا ينبغي أن نحافظ عليها وأن لا نتوقف عنها أو نترقب أو ننتظر. إنني أقول علينا أن لا نتوقع الكثير من المفاجآت، علينا أن نتوقع الكثير من المفاجآت. لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء ويلقاه جبريل بكرة وعشية، ومع ذلك انظر ماذا حصل في الخندق. كان يحسر والسرق على وجهه وعلى شعره القاهر عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه من بعده، وقبل ذلك في بناء المسجد، وبعد ذلك في حنين، ثم احد في مواقف كثيرة كان يحزن ويوسط ويصيبه المغرب والسعر والعناء، وكذلك اصحابه السابقون من المهاجرين والانصار، من اجل ان تتحقق السنة وان يتعلق ان علينا ان نعمل وعلينا ان نجد وعلينا ان نجتهد. والشيء الذي لا نستطيع ان نرفعه الان، نعم نحن نرى فيما يتعلق بالحرب مثلا ان دول الكبرى كالمانيا وفرنسا وروسيا والصين مع وجود معارضة قوية جدا شعبية في العالم كله للحرب لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا. مئات الملايين من الناس قاموا بكل مكان يعترضون على الحرب وبكل الوسائل، ومع ذلك تأبى هذه العجلة إلا أن تندفع لحكمة ألمها ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يصنع شرا محضرا بل في قضاء وقدره الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمره. الأسبوع الماضي شرحنا على ابن شرحة صدره، وكتب إلي أحد الأخوة مداخلة في الأسبوع الماضي أيضا يقول فيها أبيات من الشعر هذه المشاركة وهي معروفة الأبيات، يقول: إذا ضاقت بك الدنيا فتذكر في ألم نشرح، فيسر أو تعسر بين يسرين كأمنا فيهما تفرح. فالمؤمن عليه أن يكون واثقا بربه تبارك وتعالى، وأن لا يستغرق في اللحظة الحاضرة أن يغيب فيها عن التطلع من المستقبل وعن المشاركة في بناء المستقبل. فإذا عززنا الأمر ونحن لا شك، أقولها بمدي ثاني، شعوب وحكومات وأمر وهيئات وجمعيات عاجزون عن إيقاف دوامة الحرب واندفاع الحرب وعجلة الحرب. إذا حصل هذا علينا مع معايشة هذا الحدث ومع القيام بالواجب، أولا التفكير بالقيام بالواجب الشرعي المطلوب منا الآن، لأن هذه الحرب جزء من التضحيات والتبعات التي هي الثمرة المرة للذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي الفردية الشخصية في سلوكك الخاص، في التقصير مثلا في الطاعة أو التقصير في الأخلاق أو في أداء الواجبات أو في التزام قمم الإسلام أو في التزام أركان الإسلام أو غير ذلك، أو في خلل في قلب الإنسان، وهذا أعظم وأعظم أيضا برأس الإيمان ورأس التوكل والتعلق بالدنيا مثلا وكراهية الموت في سبيل الله والغفلة عن الآخرة وضعف الشعور بالانتماء لهذه الأمة والشعور بالأخوة الدينية ويعني الأنانية، وهذه يضع تحتها أفخم التعلق بمصالح النفس وبالأنانية وبالحدود الشخصية والحدود النفسية والمصالح الذاتية التي تجدنا ندور حولها حتى في الأزمة. فحتى حينما تقع الأزمة تجد أن كل واحد منا يريد أن يحضر عن مثلا رفع الأزمة بما يمكن، يريد أن يرفع صوته، يريد أن يشارك، يريد أن يتكلم بأقصى ما يكون من الكلام، يريد أن يطلق أقصى ما يكون من الأحكام إلى غير ذلك. وأحيانا ربما يكون في ذلك نوع من الأنانية التي قضت على كثير من الجهود الإسلامية. فيفكر الإنسان بأن هذه ثمرة مرة لأخطائنا وذنوبنا ومعاصينا على المستوى الشخصي، ثم على المستوى الأسري فكيف كل بيت من ذنب ومن مخالفة ومن معصية ومن انحراف في العلاقة مع الزوجة، في العلاقة مع الأولاد، في العلاقة مع الوالدين. ثم أن بيتك للمجتمع أيضا في برامج المجتمع ومشاريعه ومؤسساته الخاصة والعامة الرسمية الحكومية وغير الحكومية، وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الحكومات ثم على مستوى الأمة كلها، فإن من أعظم المعاصي والذنوب والآثام التي يجب أن نتفطن لها أيضا المعاصي العامة التي صار لها انقطاع في تاريخ المسلمين. فهذا الشيء الذي كان أول ما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم تجد عند المسلمين انقطاعا مروعا في العلم، ففي عصر العلم الآن وعصر المعلومات تجد عند المسلمين تأخرا كبيرا، حتى طبعا في علمهم الشرعي هذا مشاهد، في العلم علم الدنيا المدني، في الإدارة، في الاقتصاد، في التطليع والتقنية، في المصالح، في الطب، في المصالح الدنيوية. هذا الانقطاع الهائل والقديم في العلوم الإسلامية وفي تأصيل التقنية وفي استنباطها في بلاد الإسلام ونقل ما يمكن نقله منها وامتلاك أسرارها وتطويرها وإعطاء الفرصة لأهل الهدوء وأهل الإبداع وأهل القدرة من القيادات والكفاءات الإسلامية وهي موجودة موجودة مع الأسف في أمريكا وموجودة في أوروبا ويمكن تكون يعني ذات تأثير وبعضهم حصلوا على جوائز عالمية. فلو وجدوا بيئات ومناخا إسلاميا جيدا يحضنهم ويربيهم ويستفيد من طاقاتهم لكانت الأمة الإسلامية في وضع أفضل من الله عليه الآن. وأما فكرة فقط التمرمر والصراخ، وأنا أحب أن أكون صريحة في هذه النقطة أيها الإخوة، يعني إذا وقعت الواقعة في مثل هذه الأزمات بدأنا كثيرا ما نتنفس أين أين العلماء وأين 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 وأخي حتى هؤلاء الذين تتحدث عنهم من العلماء أو المفكرين أو الساسة أو غيرهم، تخيل أن أقصى ما يمكن أن يفعله هو الشبه والاستنكار والرفض وما أشبه ذلك. هذه أشياء طيبة يعني أفضل من الإنسان الذي قد يقول الباطل مثلا أو يسكت عن الحق، لا شك في هذا، لكن أيضا ينبغي أن ندرك أن الكلام وحده لا يغني ولا ينفع ولا يدفع. نعم الكلام مهم، لكن ينبغي أن يكون الكلام مهم لأنه وسيلة إلى عمل وإلى فعل وإلى تخطيط للمستقبل وإلى رؤية جيدة. وإذا لم نستطع أن نعالج مأساة نشهدها اليوم في العراق فعلينا أن نخطط لمعالجة مأساة ربما تقع بعد 5 أو 10 سنوات أو 20 سنة بدلا من أن يعانيها أولادنا وأحفادنا وشبابنا الصغار ويصبحون مثلنا اليوم يقلبون وجوههم ذات اليمين وذات الشمال ويفرقون أيديهم ويعرقون عيونهم ويتوجعون ويتأوهون ويصرخون ولكن دون جدوى. فعلينا أيها الأخوة علينا أن ندرك أن ما نعانيه الآن هو ثمرة مرة للذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي والمؤسسي والدولي، ومن ذلك الذنوب المتعلقة بانقطاعنا عن تحصيل العلم والتقنية والوصول إليها لنملك من الوسائل ما نكافئ به قوة عدونا. ها نحن نجد دولة إسرائيل اليوم وهي دولة حديثة النشأة، واليهود في العالم كله لا يزيد عددهم عن 15 مليون في العالم كله، ومع ذلك تجدها دولة نووية تملك أكثر من 100 رأس نووي وتملك أسلحة هائلة وتملك قدرات تقنية مذهلة وتملك خبرة معلوماتية هائلة لا ينافسها فيها إلا الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. مع أنها ليست دولة قوية وليس فيها موارد ضخمة ولكنها استطاعت ان تعمل بجد وان تواجه التحدي، واستطاعوا ان يصنعوا من المعاناه القويه من اليهود الذين كانوا يسمون شذاذ الافاق، كانوا اقليات في كل مكان في العالم. فهذه المعاناه الطويله استطاعوا ان يصنعوا منها هذا الكيان الذي يتحدى اليوم العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه. هذا كلام ايها الاخوه لا مناخ من ان يقال وأن نفكر في جيدة، لأن مجرد الاستغراق في اللحظة الحاضرة والمعاناة الحاضرة لا يكفي. نعم علينا أن نتعايش ونتجاوب مع اللحظة الحاضرة كما ذكرت بالمتابعة والوعي وبالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة والموقف النبيل وتصور الأمور على حقيقتها، وبأن نصنع الوعي في نفوسنا والخبرة، وبأن نراجع ونصحح أخطاءنا وعيوبنا وسلوكنا على الصعيد الفردي والجماعي وأيضا فيما يتعلق بما في داخل نفوسنا. فقد أعجبني اليوم وأنا أتأمل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقلت بعض الأخوة: ابحث لي عن الباء هذه حتى يغير ما بأنفسهم، ما معناها؟ معنى الأداء هنا ووجدنا أقول يعني هي تشبه الظرفية، وبعضهم يقول الباء هنا للملامسة أو للملابسة، يعني القضية تدور على ما في نفسك ما في داخلك. فإذا كان الواقع الذي نحن نعيشه اليوم كمجموعة من المسلمين نعيش التخلف والشتات والقهر والضعف والعدل وتسلط الأعداء وقلة المصير وقائمة طويلة جدا من الأشياء التي نقولها وهي جزء من الواقع وليست كل الواقع، إذا كان هذا هو الذي بدأ والذي نسعى إلى تغييره. فالآية الكريمة يقول فيها ربنا تعالى حتى يغيروا من أجل أن يغير هذا حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعتقد أن معنى ما بأنفسهم والله أعلم ما بقلوبهم. إذن هل لدينا استعداد اليوم أن نراجع هذا المعنى وأن نغير ما بقلوبنا؟ أقل تقدير دعونا نضع أولوية مطلقة لقضية النية إصلاح نياتنا. هذا قرار لا يشارك فيه أحد ولا يحتاج إلى هيئة دولية ولا إلى جهة رسمية ولا غير رسمية. أن تتخذ قرار بمراجعة نيتك ومقاصدك وأهدافك فيما تعمل وما في داخلك وما في قلبك بحيث أن تصلح هذا الأمر. وأعتقد مصيبا إن شاء الله تعالى أنه لو أقبل المسلمون هذه الليلة على مراجعة قلوبهم والنظر فيها والتأمل وإصلاح ما فيها ومعاهدة الله تبارك وتعالى على مقاومة كل المعاني الرديئة السيئة التي تعلم أن الله لا يحبها في قلبه من بغضاء أو حسد أو كراهية أو حسد أو معاني رديئة أو مقام دنيوية تتجاوز حدود المشروع أو رغبة في أذية أحد من المسلمين أو ذكرى سيئة تحملها عن أحد من إخوانك وتجهده بسببها وهو من أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك من المقاصد والنيات الرديئة التي في قلبك. لو أصلحنا هذا الأمر وعالجناه هذه الليلة ربما وجدنا من الغد من بداية الإصلاح وبداية الاستقامة الشيء الكثير. وترى الأمر ليس صعبا، لا يعني ذلك أن الأمور يعني تتغير بين عشية وضحاها، لا، التاريخ نفسه طويل كما ذكرنا، لكن هذا يعني أننا وضعنا أقدامنا في الطريق الصحيح. هناك واجبات كثيرة علينا أيها الأخوة، أذكر منها على سبيل المثال طبعا هذه النقاط أشرنا إليها وأقتصرها لكم هي في مقال نشرت بعنوان واجب الوقت. والنقطة الأولى منها ما يتعلق بالسكينة والطمأنينة في مواجهة الحدث، فإن القلق لا يصنع شيئا سوى أنه يأخذنا عن حياتنا وعيشنا وبرامجنا ومشاريعنا وأزواجنا وأولادنا ومشاركتنا، بل يأخذنا عن التفكير السوي دون أن يعطي نتيجة. وربما كان القلق من أسباب شدة الصراع واحتجامه بين المؤمنين، فإن من الآثار السلبية لمثل هذه الأزمات أننا تصنع مزيدا من الانشقاقات، فيتحرك الناس ويقتصون هذا يرى شيء وهذا يرى شيء آخر. هناك من يقول مثلا بمساعدة الأمريكان على إزالة مثلا الحكم البعثي في العراق، وآخر يقول أن مساعدة الأمريكان كفر، ومن هنا يقع الاصطدام بين هذين الطرفين. أنا من رأيي وقناعتي وما أدين به أنه لا يجوز مساعدة هؤلاء الغزاة المحتلين بأي شكل من الأشكال ولا صورة من الصور، ولا حتى مساعدة بقلب ولا بفعل ولا بإشارة ولا بتعبئة الوقود لهم ولا باستخدام الرادارات لهم ولا حتى مساعدتهم من خلال عقود يطلبونهم. قد يطلبون من بعض الناس مثلا خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية أن يساعدوهم مثلا في نقل بعض المؤن أو في تنفير بعض الأطعمة أو في نقل جلوس أسرى عراقيين مستقبلا أو ما أشبه ذلك من العقود التي فيها مصالح يسير لها الرعاة. فلا يجوز للمسلم أن يدخل مع هؤلاء بأي شكل من الأشكال. ولكن الذي أشير إليه هنا أن الذي يقع في كثير من الأحيان ونشاهده في ميادين الحوار في الإنترنت وغيرها أن الناس يصبحون عبارة عن مجموعات تصطف كل مجموعة حول رأي وتتقارع مع المجموعة الأخرى ويكون هناك احتدام في القيل والقال والهجوم فيما بين هؤلاء وهؤلاء، وكأنهم يرون أنهم شاركوا في حل الأزمة ما دام أنهم أصبحوا يتهارشون ويتهاوشون ويتحاربون فيما بينهم على مثل هذه المواقف. وهذا في الواقع ليس حلا ولا مشاركة في الحل. فعلينا إذا أن نملك قدرا من السكينة والطمأنينة، ومما يصنع السكينة في قلوبنا النظر في ماضي الإسلام وتاريخه والنظر في كتاب الله تعالى وموعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصالحات، وأن نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد بهذه الأمة في آخر زمانها من الخيرية والفضل والعطاء، بل والنظر في واقع المسلمين اليوم. فإنه لا يبغينا أن نبدأ في التشاؤم، فإن حاضر الإسلام اليوم يكثر في كل لحظة موقعا جديدا ولكن يكون فيه ولكن من اهله يعودون الى خطائه ونقائه وانجازات ورساله وجاءاته في مشاريع ومؤسسات وكتب ومواد اعلاميه وجماهير تحتسب لهم وجموع تؤم المساجد والمناسك وصلح هنا وهناك وتقدم الامراء يجب ان نقرح جزء وان لا يحجبنا عن هذا الفرح الطمع فيما هو اعظم من حصول النصر النهائي او الطمع في سقوط القوى العظمى التي تحارب الاسلام فثمة سنن ونوامير والتاريخ لقصر طويل وعلينا الا نعجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منا يسمع ولا يكن احد اشد حماسا لهذا الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذروة الشدائد كان يدعو ويتبرع ولكن ذات تاريخه سكينة الرضا والإيمان بالله تبارك وتعالى كيف لا وقد شرح له ربه صدره. ثانيا الركون إلى الله تبارك وتعالى في التوكل عليه والتأله له والتعبد والرضا والإيمان ومن ذلك الدعاء ومن الدعاء أيضا القلوب في الصلوات الخمس وخصوصا المغرب والفجر ومن كان يستعليه أن لا يقوم وأن يقتصر وأن يقتصر في القلوب على النازلة. وأما تشقيق الدعاء وتقييمه فإنه ربما يمن الناس خصوصا مع طول الوقت ولا يكون موافقا للسنة أيضا. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرضا أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعرفت من هذه الحالات أن تمرر على قلبك قضية الرضا من رضي بالله ربا. ما نقول الرضا بالله؟ من الرضا بالله؟ الرضا بقضاء الله وقدر الله في نفسك في أن الله تعالى أراد بحكمته أن تعيش في هذا الزمن البائس الصعب الذي تعاني فيه الأشياء ويرى فيه المؤمن شيئا لا قدر له عليه ومع ذلك لا قدرة له على تغييره أو تحويله. فيكون عند المؤمن بدلا من الانفعال الزائد الذي قد يأتي على إيمانه يكون عنده نوع من الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى مع أنه يدافع القدر. لكن بماذا يدافع القدر؟ بالقدر كما سمنا ذلك أتفر من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأيضا الحديث الآخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في النهار كهجرة إليه وهذا حديث عظيم هدية لا يستهان بها. يعني الله سبحانه وتعالى فضل المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى المدينة تفضيلا عظيما ولذلك في القرآن يعني يأتي ذكرهم والثناء عليهم ومدحهم والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أن الذي يعبد ربه في الهرب يعني في الفتن كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العبادة تسكب في القلب من معارك ومعنينة والشكور شيء يحتاج والله يا أخواني بقدر ما نشاهد نحن هذه الأشياء المؤمنة إلا أنني أيضا أنا أتألم مما أجد أن كثيرا من المسلمين يحتجم الأمر بهم ويصبح عندهم حالة انتقالية غضبية متوترة ما يجلسون معها قدرة على السيطرة على أعصابهم فيكون ضرر الواحد على زوجته يطلقها مثلا لأي فرق أو على ولده يضربه من غير مبرر أو على أخيه المسلم يشتمه ويلطمه ويلعنه ويتهمه ويسبه من غير حاجة. هنا ما طلعنا في الأزمة شيئا ولا أثرنا في الحدث شيئا لأننا هي التي أثرت فينا وهي التي صنعت فينا هذه المعاني الرديئة التي أثبتت فعلا أننا يعني نستحق هذه الضربات على رؤوسنا حتى نستيقظ وحتى نقود إلى الله تبارك وتعالى ونعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الأشياء ونقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته في مثل هذه المواقف. ولذلك طبعا عبادة القلب كما ذكرنا قبل قليل والتوبة ولماذا إلى الله عز وجل هي تكون إصلاح النفس وإصلاح القلب وإصلاح أيضا السلوك والجوارح وصلاح الفرد وصلاح الأمة والبداية كما قلنا تكون من الداخل. الأمر الثالث الإلحاح بالدعاء والتضرع وإنما خصصته لما فيه من الأهمية للمناسبة هو جزء من الدعاء ولكن أولا جزء من العبادة ولكن أولا المؤمن إذا دعا فإنه يشعر بنوع من التنفيس ويشعر بنوع من المشاركة لإخوانه ويحط قدرا من الإخاء الدين مع هؤلاء هذا واحد. رقم اثنين ما يدريك أن يكون في هذا المليار إنسان فرد واحد ربما من الأقسم على الله العظيم وترى الدعاء له أثر عظيم وإني لا أدعو الله حتى كأنما أرى بجميل يقنم الله صانعه وقد يبدأ بالدعاء من البلاء ما يجره الناس فقد يقول البعض كيف دعونا ودعونا ودعونا وحصل هذا؟ نعم حصل هذا، لكن ربما لو ترك الناس الدعاء لتضاعفت المصيبة. وأيضا المؤمن يعرف أن الدعاء ليس هو الحل الوحيد، لا، الدعاء هو واحد من الأسباب الشرعية، والدعاء لا يعارض الأسباب الأخرى، لا يعارض الكلمة الطيبة، لا يعارض المشاركة، لا يعارض الدعم بالمال لمن يحتاج الدعم بالمال، الإغاثة، المساعدة، الإعانة إلى غير ذلك. رابعا الوقوف في التعامل مع الأخبار والتحليلات والتصريحات، فإن مزيدا من هناك فيها ربما صنع لدى المتلقين قدرا من الحيرة والبلبلة كما ذكرنا. الخامس الحذر من ترويج الشائعات والأقاويل والأخبار المرتبكة والتحليلات المغرقة في التشاؤم، وهذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى ينبه عليه، فتبين أن تصيب قوما بجهالة، وبالذات فيما يتعلق بالأزمات، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وكثير من الأمور تبنى على عليها نتائج وتبنى عليها أحكام، وربما لما تتحقق تسمع عن هذا تجد أنه كثير من الأخبار ليس لها أصل، أو له أصل لكنه فهم بشكل مختلف، وقد يعني ترتب عليه غرض إما تصرف معين أو ما أشبه ذلك من المواقف، وقد تكون إضرارا بالإنسان أو بإخوانه المسلمين. الأمر السادس ما يتعلق بحفظ اللسان، فإن اللسان في بعض الفتن أشد من وقع السيف، ومن أعظم المخاطر المحتقة اليوم بالمسلمين أن هذا الفتن تستفز العواطف التي لم تتلقى في محضر ولم تتلقى تعليما ولم تعايش تجربة، فتنجح أحيانا إلى ألوان من التكفير وألوان من التكفير والتحويل والتبديع لهذا الطرق، أو الوقت لمجرد عدم استيعابها مثلا بهذا اللون، أو أخطأ لحصول خلل أو خطأ ما، لكن الخلل والخطأ لا يعالج بمثل هذه الطريقة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تحكم عليك لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما يقول الأخوة أن يكون الآن الضرب والتدمير والقصف الهائل الجامد من أعدائنا، ثم نجد أن نوع المسلمين من يجعل سهامه على إخوانه المسلمين حتى من يختلفون معه، فلازم إذا اختلف معه أن يوصله المنتهى مثلا أو تحكم عليه مثلا بالأحكام. اختلف معه والحمد لله، هذا اجتهاد رأيي وهذا اجتهاد، ونحن أحوج ما نكون إلى التلاحم والتقارب فيما بيننا. الأسباب إعداد الأمة وخصوصا شباب الأمة نفسيا وعقليا وعسكريا، وشغلهم بما يبنيهم ويخدم مصالحهم ومصالح أمتهم العاجلة والآجلة. ولماذا لا تفتح مثلا أبواب التجنيد الإجباري ليس فقط لتجنيد الشباب في الجوانب العسكرية، بل للجوانب العسكرية وللخدمات الاجتماعية، ومن خلال ذلك يجني الشباب مثلا الخبرة والثقة ويتعلمون كيف يواجهون الصعاب وكيف يتربون في جو من الجدية والتخلص من المعاناة. إن أكثر من 70% من سكان المملكة هم من الشباب ربما دون سن 20، ومثل أولا يعيشون فراغا كبيرا ومجهلا والفرص أمامهم تضيق، فلا وظيفة ولا عمل ولا دراسة أحيانا ولا مجال ممارسة بعض التجارب أو التعود على بعض الأعمال أو محاولة الإبداع، وهذا لا شك أنه خطر ماثل مرهق يذهب بالشابات اليمين إلى الشمال. ثامنا الانهلاك في حركة تصحيح واسعة النطاق، تستثمر الزلزال الذي تثبته هذه الأزمات ليس لأن يصفي الحسابات فيما بيننا، ولكن لتصفية الحسابات مع سلبياتنا ومع أمراضنا ومع معايبنا التي جهة بجملة. فكان في المجتمع مثلا من العيوب التي ندري نحن أنها تخالف الشريعة، ولكن نقول هذه المألوفات وهذه العادات لا نستطيع. طيب الزلزال هذا يعطي الناس حين الفرصة ورغبة في التخلص من كثير من السلبيات والأمراض، فلماذا لا نستثمر ذلك؟ أيضا استفراغ الوسع والطاقة في تحريك الجهود الإسلامية وحثها على العمل والمشاركة، وأن نرفع شعار لا مكان للبطالين بيننا، ليس فينا أحد حتى لو كان مقعدا أو كفيحا يدفع على حربة فإنه يستطيع أن يصنع شيئا، لا أحد أقل من أن يزيد ولا أحد أكبر من أن يستفيد. وعلينا أن لا ندخر شيئا من طاقتنا في علم أو عبادة أو عمل أو دعاء أو دعوة أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح ذات بين أو إغاثة ملهوف أو تفريج مكروه أو وصل منقطع أو إيواء مشرد أو هداية ضال أو تهدئة مندفع أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، علينا أن نحاول استخراج الطاقات الإسلامية كلها. نحن عندنا الآن مليار و100 مليون إنسان، لو استطعنا ان نفعل ونحرك منهم 10% فقط، معنى ذلك ان امامنا كم من الاشخاص الفاعلين المنتجين العاملين؟ 120 مليون. 120 مليون. بينما قلنا لكم ان عدد اليهود في العالم اقل من 15 مليون في العالم. واخشى ان يسقط علينا قول القائل كفر ولكن عديد لا اعتداد به جمع، ولكن بديد غير متفق حارق قواعدنا، زاغت عقائدنا، اما الرؤوس فراي غير متفق. البعض يحسب ان الحرب جعجعه، والبعض في رحمه، والبعض في نفق. قال الشعوب وهي لا للشعوب سوى قول جذاف واصلاح على الورق. هم حاربوها واغروا بينها حسدا وفرقه، واثاروا حقدها الطبقي، ومذهبوها بدعوى لا صلاح لها ولا فلاح بها، مقطوعة الوثق ومزقوا، وقبلوا جيلها المرموق في غفه عن نهج محسده في الدين والخلق. إننا لأمس الحاجة إلى إصلاح ديننا وإلى إصلاح دنيانا، وكما قال محمد إقبال رحمه الله: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحمي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قليلا. الفقرة الآخرة أهمية، مع أهمية هذا الأمر الذي هو عصر واستثمار وتحريك الجهود، إلا أن علينا أن ندرك ما قلنا وفعلنا أن جهودنا تظل محدودة على الأقل في الفترة الحاضرة، لاعتبارات كثيرة تربوية وفكرية وإدارية وغير ذلك. ولذلك فإن المؤسسة مع كون جهودنا محدودة فإننا نلاحظ أنها كثيرا ما تضيع ولا يستفد منها، أو تأتي بأثر عكسي بسبب التشتت وتوزيع الجهود على مساحة عريضة جدا. أحيانا يكون نحن مجموعة من الطيبين، وهذا حق، نتشاكى ونتدافع هوان الأمة وما أصابها، ونحن إلى عزتها وقوتها ومجدها السليم، فبعد قليل نتحدث بعقلية ونبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية ونتكلم عن أنه أقل ما يجب علينا هو مقاطعة البضائع الأمريكية، الأمر الذي نشأنه أن يبعث برسالة قوية إليهم أن العالم الإسلامي يكرهكم ويبغضكم وينفتكم، يعني بغضا يعني لا يطاق ولا يستمع. فيقول قائل: والله هذا شيء جيد وفكرة جميلة، وفي تقديري أن الأمر كذلك. لكن يأتي آخر متحمس فيقول: نعم هذا فيه يتعلق بهم، لكن أيضا لا ننسى أن أوروبا غزت العالم الإسلامي واستعمرته، وهي مشارك لأمريكا في الحرب على الإرهاب. إذا يجب أن نوسع دائرة المقاطعة لتشمل دول أوروبا كلها، وكلها دول عدوة وكلها كافرة وكلها مبغضة. إذا ينبغي أن نكون مقاطعتنا لدول أوروبا كلها. فيأتي شخص يقول: يا أخي هذا صحيح، لكن أيضا لا ننسى أن أقيم دولة يعني سيئة وكافرة وعدوة، وأن المسلمين في سنتاند وغيرها من الأقاليم يواجهون حربا ويواجهون عدوانا، وإذا ينبغي أن يقاطع الصين أيضا. وهكذا تجد أننا أصبحنا قاطعنا من العالم كله. فهنا جهدنا ضاع وتشتت ولم يعد له ثمرة أو نتيجة، حتى الناس لما تخاطبهم بهذا قد لا يتحمسون له ولا يشطون. كما إذا ركزت هذا الجهد وانزلت إلى أشعة الشمس أحيانا، ربما تنتفع إلى منطقة واسعة فتجد فيها قدرا من الجسم، ولكن على ذلك الناس يحسون بالبخ. بينما إذا أتيت بهذه الأشعة وحاولت تركيزها من خلال بعض الوسائل وجدت أنها قد تحرق قرطاسا أو تحرق ثوبا بسبب أنها وضعت في بؤرة معينة وركزت على وضع خاص. فأحيانا تركيز الجهود يعطي ثمرة ونتيجة مهمة لا تعطيها الجهود إذا شتتت على نطاق واسع جدا. النقطة الخامسة الحادية عشر على وجه الخصوص ايضا، من المهم ان نتجنب الصدام مع اخواننا في المله والدين، وهذا امر مهم ايها الاحبه. ترك المصادمه لا تعني ترك الدعوه، بل تعني التاسيس الصادق لدعوه اخواننا المؤمنين وانطلاقها للدعوه بلا عوائق، ولا يعني ذلك ترك التناقض، بل يعني تفعيل التناقض فيما بيننا، لكن نتجنب اسلوب المصادره واسلوب الالغاء واسلوب القتل واسلوب الاتهام مثلا. وبغض النظر عن مدى تطابق الرؤيه بيني وبينك في الحكم على فلان او على هذه الجماعه او على هذه المؤسسه او هذا العمل او ذاك، الا ان القدر الذي اقترحه فيما بيننا هو المواجهه والمشاركه على اقل تقدير، والانشغال بالهم الاكبر، واقبال كل واحد منا على مشروعه وعلى نموذجه وعلى عمله الجنائي والاصلاحي، ولا يمنع ذلك ان يكون وجهه نظر. أما أن يكون عندي شعور ولا بد أن أقضي على فلان ولا بد أن يبين رأيي في هذا، يعني الإنسان لا يستطيع أن يشرق على الدنيا كلها حتى لو افترضنا فعلا انك مسؤول في كل ما جرى وانك قيم على الامه كلها، يظل انك لا تستطيع ان تكون كشاف تشرف على الدنيا جميعا. اذا يظل ان من واجبك ومن مقدورك ان تدرك ان هناك قدر من المشاركه والموادعه والعذر لاخوانك المسلمين الذين قد يختلفون معك في راي او في اجتهاد. واذا لم يستطع اهل الاسلام ان يصلوا الى موقف موحد في القضايا الكبرى والان هذا متعذر فعلا الان، فعلى الاقل ان يصلوا الى خطوط او يسيروا في خطوط متوازيه غير متقاطعه ولا متعارضه، وليدعوا جزءا من مهمه تصفيه الخصوم والقضاء عليهم والخص بهم ليس الان، بعد ذلك للمستقبل، لاني اخشى انه اذا قلت على اعدائك كل يوم اليوم ان ياتيك الغد وانت بلا خصوم، وماذا تصنع حينئذ؟ عندنا حقيقه موضوع ثالث ذو اهميه، وجاءني فيه سؤال اعتقد ان جزء من الاسئله ما لم اقراها الان، لكن اعتقد ان جزء من الاسئله تتعلق به، وهو هل نذهب الى العراق؟ كثير من الاخوه طرحوا علي هذا السؤال، وقد كتبت فيه اليوم اجابه اقول لكم الان جزءا منها وذكرتها لبعض الاخوه وطالبوا ايضا ان يعرضها عليكم. هذا السؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اب لاربعه اولاد واريد ان اذهب للعراق مجاهدا لادافع عن اخوتي المسلمين. سؤال: اذا ذهبت هناك بنيه نيل رضوان الله ثم تم قتلي، هل اكون شهيدا؟ عندي حياه واحده فقط ولا اريد ان اضيعها، اريد الجواب مؤيدا من الكتاب والسنه واقوال السلف الصالح، والسلام عليكم. كتبت الجواب الذي اقراه عليكم الان. قلت: اولا اذا لم نتصارح ونتعامل بالصدق التام فيما بيننا في مثل هذه الظروف الحرجه البالغه الخطوره فلا خير فيها. ولا ازعم ايها الاخ الحبيب ان ما اقوله لك هو بالضروره صواب، ولكني اؤكد لك ان الحامل على ما اقوله هو ما يعلمه الله في قلوبنا من الشغف بدماء المسلمين وارواحهم والحسد عليهم وتلمس مصلحتهم العاجله والآتلة. ولا احد من المسلمين اليوم الا وفي قلبه من الحنق والغير على هذا العدوان الفاجر ما يكاد ان يؤذي بسكينته وعافيته، وكفى بالقهر ذلك. ولكننا لا نريد ان نزيد في المحنه بظروف ارواح خلص ابرياء اتقياء صلحاء ذوي نيات طيبه دون ان يكون في ذلك نكايه بالعدو. ان الله تعالى يحب حياه المؤمنين وبقاءهم وعبادتهم وصلاتهم وقرانهم، ولذلك خلقهم. إن الله تعالى يحب حياة المؤمنين وبقاءهم وعبادتهم وصلاتهم وقرآنهم، ولذلك خلقهم. ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فرحيل المؤمن عن هذه الدار ليس مطلوبا لذاته، ولكنه يسرع حين يترتب عليه مصلحة أعظم من مصلحة بقائه. فإذا عرضت هذه المصلحة أو ضعفت وجب تقديم اعتبار الحياة والبقاء. وقبل ان اقترب انقل لك هذين النصين من كلام الامام الفقيه العز بن عبد السلام في كتاب القواعد الاحكام في المصالح الانام 1-5. قال رحمه الله: الهزام المسلمين من الكافرين مفسده، لكنه جائز اذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب في الصفات تخفيفا عنهم بما في ذلك من المشقه ودفعا لمفسده غلبه الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين، وكذلك التحرك لقتال والتحيز الى فئه مقاتله بنيه ان يقاتل المتحيز معه، لانهما وان كان ادبارا الا انهما نوع من الاقبال على القتال. وقال رحمه الله: التولي يوم الزحف مفسده كبيره من الكبائر، لكنه واجب اذا علم انه يقتل من غير نكايه في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنساية في المشركين، فإذا لم تحصل النساية وجب الهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع كفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار الثبوت ها هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. إن من الحق والعدل أن يدافع الشعب العراقي قدر المستطاع عن دينه وأرضه وخيراته، ونحن على ثقة أن دخول الإدارة في هذا الأمريكية في هذا المستنقع خطأ غير محسوب، وأن الأحداث ستثبت على المدى الطويل أن الأمر كان حماقة ممن لم يقرأ التاريخ قراءة صحيحة. لكننا لا نرى ما يدعو إلى ذهاب أحد من المسلمين إلى العراق للمشاركة في هذه الحرب لأسباب مهمة. أولا، معظم الحرب سيكون ضربات جوية مدمرة، وهذه يستوي عندها أن تقتل ألفا أو مئة ألف، والآلة ستكون ذات أثر في حسم نتيجة المعركة على المدى القصير، وهذا الأمر سيهدي أفغانستان. ثانيا، أهل مكة أدرى بشعابها وظروفها وطبيعتها الجغرافية، وليس للناس حاجة إلى كثرة العددية، وربما كان الذاهب عبئا عليهم بدلا من أن يكون عونا لهم. ثالثا، ربما استكثر العدو وتمنى القبض على بعض المتطوعين في العراق لغايات سياسية وإعلامية ومصالح داخلية وخارجية، وقد تنقطعوا ببعض الذاهبين السبل ويقعون في أيدي من لا يخاف الله ولا يراقبه. رابعا، عدم وضوح الصورة العملية للحرب الآن، وماذا ستقوم عليه، وهل ستقوم أن تبقى معازلة، وكيف سيكون الوضع الداخلي أثناءها وبعدها. فهذه وأمثالها اعتبارات ذات أهمية، وبالتزام شيء من الصبر وضبط النفس فقد تنجلي عن نتائج لها تأثير في القرار. خامسا، ثمة قوى متصارعة متناقضة، وكلها نقوم، ومن نجا منها فربما من هذه فربما لم ينجو من تلك. فالقوات الغازية من جهة، والمعارضة الموالية للغاز من جهة أخرى، وبعض القوى المحلية الطائفية أو العرقية، أعني الشيعة مثلا أو الأكراد، وبعض الجيران المتربصين، وبعض الأطراف المرتبطة بالنظام، والذاهب يسير بين هذه القوى وكأنما هو في حقل الغام، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وقد يجد نفسه في طريق لم يقصده ولم يرد. سادسا، من الصدق أن نقول لإخواننا على رغم المرارة والهزيمة النفسية إلا أن الأمة يجب أن لا توقف مشاريعها المستقبلية الفردية والجماعية بسبب الأزمة، بل يجب أن نجتهد في صناعة المستقبل وأداء الأفعال المثمرة المنتجة ولو لم تكن ذات ارتباط مباشر بالحدث. وهذا لا يعارض أبدا أن نعطي الأزمة المتفاقمة مزيدا من جهدنا ومتابعتنا واهتمامنا وكلماتنا ومواقفنا ودعواتنا ومشاعرنا. سابعا، سيكون إخواننا بأمس الحاجة إلينا فيما نملك تقديمه لهم وإعانتهم به بحسب ما يتطلبه المقام، فهذه الحرب الظالمة ستخلق أعدادا هائلة من الجرحى والمشردين واللاجئين والفقراء والأيتام والأرامل والمحطمون. فليثق الله تعالى في مواساتهم ومداواة جراحهم ومشاركتهم بكل ما نملك والوقوف إلى جانبهم والتلطف في دعوتهم وتنجيههم. ثانيا، لكننا نعلم بالضبط ما تريد القوات الغازية بهذه الأمة بعد العراق وأين تضع عينها، فلها مطامع في كل بلد، وهي تصير وفق خطة غامضة لشركة في صناعتها اليهود. ومن الخير والحكمة أن يكون لنا من بعد النظر وطول النفس ورباطة الجأش وحسن التخطيط ما نعلم به جيدا أين نضع أقدامنا، فإن أي عمل أي عمل ولو كان تافها قدر أن يكون عظيما، أي عمل لا يكون مبنيا على رؤية جيدة ونظرة بعيدة فإنه قد لا يعطي النتائج المطلوبة، بل ربما ضر ولم ينفع. هذا ما أراه اجتهادا في هذه المسألة الخاصة المتعلقة بذهاب بعض الشباب أو غيرهم للقتال في العراق. والله يشهد أنني ما قلت الذي قلت إلا محضا للنصيحة للمؤمنين وإعذار، وإن كان الأمر كذلك فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور الإخوة المؤمنين بما كان فيه من حق وصواب، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والعاقبة للمتقين. هنا مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة، وقد وجدت بحمد الله أن معظم هذه الأسئلة يعني تم الجواب عليه، لا بأس أن أقرأ عليكم شيئا منها. هذا يعني يتكلم عن معاونة المشركين على المسلمين وما حكمها، ذكرنا هذا وذكرناه في مناسبة سابقة كما أشرت، وتكلمنا عنه في فتوى خاصة، وتلونا قول الله تعالى ومن يقول لهم منكم فإنه منهم. هذه أسئلة تتعلق بالأحداث وهل حصل ضرب وما حصل، طبعا هذه أحداث وتقارير إخبارية وضحايا وآخر الضربات، هذه ممكن الأخ يطلبها في مواضعها، واجبنا تجاه الأحداث أيضا ذكرنا طرفا من هذا. أهل الشمال القريبون من العراق ماذا علوا لم يسألوا أيضا أشر إلى هذا المعنى. والمهم أن لا يدخلوا في عقود أو مساعدات لهؤلاء الأعداء وأن يكونوا جاهزين لمساعدة إخوانهم. هذا أيضا عن إصرار عن الرؤى أجبنا عليه. هذا يقول أن صاحب شاحنة يطالبه بتأجيرها لقوات التحالف, ذكرنا حكم ذلك وأنه لا يجوز. يتكلم عن الإعداد الجسدي وقد تدور الدائرة علينا, أشرنا إلى جانب من هذا المعنى, لكن هذا الإعداد لا يجب أن يتحول إلى نوع من الاجتهادات الفردية الخاصة التي لا يدري الإنسان إلى أين تنتهي. وسؤال جيد يقول الشكر أفضل مراتب الصبر, كيف أشكر الله حينما تقع علي مصيبة؟ نعم إذا وقعت المصيبة فإن العبد طبعا يعني يرضى بما كتب الله تعالى له من القدر, وإن كان نوع المصيبة قد لا يرضى به كما يكون وقع في معصية لله, فهنا عليه أن يرضى به من حيث القدر ولكنه عليه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. يقول نفس السؤال السابق فيما يتعلق بالاستعداد, هذا أيضا يقول سمعتك أخطأت خطأ لحول المعنى وخطأك يا شيخ مرخم عند بعض الناس اليوم. قلت هنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفينة وما له ألا يكون ساكنا وقد شرح ربه له صدره, والصحيح صدره. يمكن الأخ لاحظ علي لحنا في هذه الكلمات بسبب الاستعجال أحيانا. يقول واضح أنكم تريدون الهدوء عدم التعجل والتسرع, لكن واضح أن الناس أيضا في غفلة وبعد عن الواقع في حالة بعد عن الحدث. هذا أشر إلى أيضا هذه مصيبة أخرى أيضا, أن يكون من الناس من هو يعني مندفع ربما بشكل غير مدروس, ومن الناس من هو غافل وكأن الأمر لا يعني. هذا يتكلم عن دورة علمية في حفظ الصحيحين. الأخ كان يتصل بي شخصيا يقول في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم, إن المعنى في هذه الآية على غير من التغيير الحقيقي, وهذا لا يتأتى إلا بتغيير ما في القلب من النية وجميع أعمال القلوب. هذا هو مرادنا حفظك الله بما ذكر. أخ يسأل يقول ما هو عنوان هذه المحاضرة؟ عنوان أحداث العراق كما ذكرنا. يقول ما رأيك في رسالة نزلت حديثا بعنوان الأمن النفسي للشيخ محمد حسن عقيل الشريف ويتكلم عن موقف المسلم تجاه الأحداث الفتن؟ هل رسالة جيدة ولا الكاتب أيضا موفق ومبارك؟ يقول أحد الأشخاص قال لي أن جاءت رسالة تفيد بقراءة سورة الأنعام, هذا أيضا أشر إليه قبل قليل, وقد جاءت هذه الرسالة من الإخوة فألفت الأنظار إلى الحذر من مثل هذه الأشياء. حديث يأتيكم في قطع اللون المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا هل ينطبق هذا؟ لا شك ان هذا يعني قريب في احوال كثير من الناس وليس لا ينطبق على كل احد منهم. كيف لا تريد ان تتوقف برامجنا وامورنا المتعلقه بالحياه واخواننا يذبحون؟ نعم صحيح, لكن هل اذا توقفنا توقف ذبحهم امامنا نصبح نرتكب مشكله اخرى؟ وهذا هو ما قصدته من هذه الاشاره. سؤال يقول ما رأيك في جماعة التبليغ ومصطلح الخروج؟ يعني أيضا هذا المعنى ربما أشرنا إليه عرضا الآن, أنه يعني كثير من أوضاع الجماعات الإسلامية فيها خير ونفع الله تعالى بها بعض عباده, وهذا لا يعني الأسماء المطلقة لجماعة ولا لفرد ولا لمنهج. فسجدوا وقاربوا وأبشروا.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.